بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني سبق الكلام على هذا الحديث، ولكن كان الكلام على السؤال والبحث، وبقي جمل من الحديث نتكلم عنها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. يعني فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر والنهي. في النهي قال فاجتنبوه، ما قال اجتنبوا ما استطعتم. يعني الواجب على المؤمن ترك الحرام بالكلية، إذا كان حال ضرورة، هذه مسألة مستثنات، والضرورة تقدر بقدرها، وهي حالات قليلة نادرة. الأصل وجوب الامتناع عن الحرام. وأيما أعظم، ترك الحرام ولا فعل الواجب؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب التفصيل. بالنسبة للواجب، الواجبات في الأفعال أعظم من ترك المحرمات، لأن الأصل أن الدين أوامر، والنواهي لتكميل الأوامر، لأن النواهي هذه المحرمات تضعف الأفعال. الأصل في الدين أفعال: توحيد، صلاة، زكاة، صيام، حج، غير ذلك من الطاعات. هذا الأصل في الدين أنه فعل. والنهي عن المحرمات لئلا تنقص أو تضر بهذه الواجبات. إذن الفعل هو الأصل، والنهي المحافظة على الأصل، كمن زرع زرعا ثم صار يزيل الدغل، وهي النباتات التي تنبت بدون اختيار المزارع، وهي تؤثر على النبات الطيب. فالمحرمات تؤثر على الطاعات فيزيلها. هذا بالنسبة للواجبات. إذا نقول ترك الواجب أعظم من فعل المحرم. إنسان نام عن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس عامدا متعمدا، وإنسان زنى، أيما شد جرما؟ الذي نام عن الصلاة. هذا بالجملة. يعني الأمثلة قد تختلف، قد يكون واجب يعني تركه ليس من الكبائر، ومحرم فعله من الكبائر. فالكلام على الجنس والجملة لا يعني الأفراد. فنقول جنس ترك الأمر أعظم من جنس فعل المحرم. لكن بالنسبة للطاعات المستحبات، أيما أفضل، فعل المستحبات ولا ترك المحرمات؟ هنا نقول إيش؟ لا شك، لا مقارنة، أنه ترك المحرم أفضل عند الله من فعل مستحب. يعني إنسان مثلاً يصوم يوم، هل الأفضل يصوم الاثنين والخميس ويفعل شيء من المحرمات كأكل مال حرام أو زنا أو غيبة أو نميمة أو قطيعة رحم أو نظر إلى النساء الأجنبيات أو ما شابه ذلك؟ لا شك أن ترك الحرام هنا أولى من فعل المستحبات من الطاعات، لأن هذه لو تركها أي المستحبات لم يعاقب، ولكنه إذا تفعل المحرمات فإنه معرض للعقوبة. إذن تبين الأمر الآن أن فعل الواجبات أعظم من ترك المحرمات، وترك المحرمات أعظم وألزم من فعل المستحبات. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: ليس التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. يعني يقوم الليل ويصوم النهار، ولكنه يخلط، يعني يفعل المحرمات ويترك الواجبات، فهذا ليس من التقوى. وتجد بعض الناس يعني عنده أحيانا أفعال طيبة حسنة من صيام وقيام وتلاوة وغير ذلك، لكنه يقارف بعض الفواحش من النظر إلى النساء أو فعل العادة السرية أو التساهل في الخلوة أو قد يسلمه أعظم من ذلك، مع أنه تراه يصلي حفظ الصلاة ويصوم نوافل يصلي، لكن عنده تجاوز في حدود الله سبحانه وتعالى. نقول الذي يقتصر الواجبات ويترك المحرمات أفضل من الذي يفعل المستحبات ويأتي المحرمات، أن من تقوى الله سبحانه وتعالى ترك المحرمات. فليحذر الإنسان من التساهل في المحرمات. بعض الناس يعني يتساهل في المحرمات ويتعزى بأعماله الصالحة، يعني إذا نظر، إذا يصلي من الليل يصوم الاثنين والخميس وعنده أعمال صالحة من صدقة أو تلاوة أو نحو ذلك، فيتساهل في المحرمات كأنه يقول يعني ما عندي من الخير أكثر مما علي من الشر. ويوم القيامة الوزن توزن الحسنات والسيئات، فإذا ثقلت الحسنات نجا، لكن هذا مبدأ لا شك أنه خطير، خاطئ وخطير، وربما يتمادى حتى يضعف الإيمان ثم يؤول بالحال إلى ترك المستحبات، بل ربما وصل إلى ترك الواجبات ما دام أنه مقيم على معصية الله تبارك وتعالى ويتساهل بنظر الله إليه. هذا شك أنه تعدي حدود الله وتساهل بمراقبة الله عز وجل، فربما يخذل ويستمر هذه المعاصي، وربما يزداد منها ويقل ألمه وإحساسه بالمرارة، يفعلها بدون خوف وبدون حياء، ثم يزداد منها ويبدأ يتثاقل الطاعات، لأن الحسنات والسيئات في صراع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من جهة. من جهة أخرى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا اتباع الشهوات يؤول إلى بصاحب إلى إضاعة الصلوات. إذا في صراع بين الصلاة وبين الشهوات. إذا خشع في صلاته وأقبل عليها نهاته عن الفحشاء والمنكر، وإذا استمر على الفحشاء والمنكر ضعف إيمانه وآل به الحال إلى ترك الصلوات. وإذا ترك الصلاة ترك غير الباب أولى. فالواجب على المؤمن الحذر، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني ما يعذر الإنسان يقول والله أنا عندي شهوة قوية وأنا أعيش في اختلاط، عمل مختلط مع النساء وعملي يقتضي وكذا، ويحلق لحيته يقول لو ربيت لحيتي فصلوني من العمل. طيب ليش أنت مع النساء؟ يقول هذا طبيعة العمل في اختلاط أو في عمل فيه شبه أو في محرمات من جهة الكسب والمال كمن يشتغل في البنوك. فهذا لا يعذر، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا عذر لمن فعل معصية بهذه الأعذار، أنه وظيفة ونظام مفروض عليه وكذا، كل هذا لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأمر فإنه يتعلق بالاستطاعة، لأنه فعل، فأحيانا يقدر وحين يعجز. هذه قاعدة من قواعد الشريعة الكبار، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. في كل شيء، الطهارة، إذا عجز عن غسل عضو لأجل مرض أو جرح فإنه إن كان جبير المسح يعني يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها، والذي لا يقدر على غسله يمسحه. إن عجز عن المسح ينتقل إلى التيمم. الصلاة صلى قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب. وما يعجز عنه من الواجبات عموما يسقط عنه، منه إلى بدل، منه إلى غير بدل، على تفصيل معروف في أبواب الفقه. ثم ذكر فإنما هلك من الذين من قبلكم، أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. سبق لنا كلام في هذه الجملة، لكن يعني نختم هذا الحديث فنقول ما المسائل التي ينهى عنها وتذم؟ لأن السؤال عن أمور الدين ليس مذمون على إطلاق. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا في سؤال مطلوب وفي سؤال مذموم، لو قلنا ما الأمثلة على الأسئلة المذمومة في الدين؟ العلماء ذكروا أنواع من الأسئلة، قالوا هذه الأنواع مذمومة ولا ينبغي الإنسان أن يسأل عنها. أولا، السؤال على سبيل إظهار العلم والتفاخر بذلك، يعني يحضر مجلسا وهو يعرف الجواب لكنه يسأل لأجل أن يعلم الحاضرون أنه عالم وعنده علم، ويسأل عن دقائق الأمور ليظهر علمه على سبيل المفاخرة والمباهاة، لا شك أن هذا مذموم. أو النوع الثاني، أن يسأل عن المسائل الدقيقة يسمونها المشكلة من أجل إحراج المسؤول، يعني هو ليس بحاجة للسؤال، يعرف الجواب، إذا وجد مسألة غريبة ومحل خطأ بدأ يجمع هذه المسائل ويطرحها على العلماء أمام الناس من أجل أن يقعوا في الخطأ، فيتوصل بهذا إلى تنقص، والله الشيخ فلان ما عرف يجاوب على هذا السؤال. طيب ما يلزم أن يكون ألا يكون عالما؟ وليس من شرط العالم أن يعلم كل شيء، في أشياء يعلمها وأشياء لا يعلمها، لكنه يريد أن يشوه سمعة هذا العالم وأن يحرجه أمام الحاضرين، أشك هذا مذموم. النوع الثالث من الأسئلة المذمومة، أن يسأل عما لم يقع على سبيل يعني التنطع والتشدق، يسأل عن أمور لو صار كذا ما الحكم، لو كان كذا، كما كره النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الذي سأل لو وجد مع أهله رجلا ماذا يفعل، كره النبي عليه الصلاة والسلام تلك المسائل وعابها، يعني مسائل لم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل فيها وحي، وهي أيضا في أمور مكروهة أمور مستكرهة، لا ينبغي السؤال عنه لأنه قد يبتلى به. كذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أمور لم يسبق أن اجتهد فيها أحد من العلماء، يعني نوازل لم تقع، فيقول لو وقع كذا فكيف يكون الحكم، هذا يعني فيه مشغلة واجتهاد في غير محله لأن مسألة لم تقع. وغالبا إذا اجتهد العالم قبل الحاجة للاجتهاد في الغالب أنه لا يوفق للصواب، تكون هذه مشغلة. هذا وقع في كثير من الفقهاء، ملأوا الكتب بلو كان كذا كان كذا، فرعوا مسائل كثيرة ليس عليها دليل وليس بالناس إليها حاجة، وشغلتهم عن فهم الأدلة من القرآن والسنة، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. إذن هذه الأنواع من الأسئلة هذه مذمومة، أما السؤال عما يحتاج إليه من العلم فهو مطلوب بل واجب. أو يسأل عن أمر يعلمه السائل لكن يريد أن يعلمه الحاضرون، يعني يغلب على ظنه أن الحاضرين لا يعرفون هذه المسألة فيسأل العالم عنها من أجل أن يبينها للحاضرين، وهذا طيب يفعله بعض طلبة العلم مع المشايخ لأجل أن يتكلموا عن هذه المسألة، وهي ليست من المسائل المشكلة الأغاليط يسمونها الأغاليط، لا مسألة عادية لكنها يجهلها كثير من الناس، مثل مثلا في نور على الدرب تجد اللي يطرح الأسئلة على المشايخ أحيانا يورد بعض الأسئلة، طيب لو كان كذا، وهي ليست موجودة في سؤال السائل، لو كان كذا لو كان كذا، فيأتي بمسألة مسألتين طيبة مفيدة ويعرف الجواب لكن يريد أن يسمعه الناس فيستفيدون، هذا طيب. إذا تبين أن السؤال ليس مذموم على الإطلاق، إنما أسئلة معينة مذمومة، والأصل في السؤال أنه محمود ومأمور به. ثم قال المؤلف رحمه الله حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، يعني ذكر في الشرح قال طيب أي طاهر، وهذا مذكور في كتاب الله في قوله جل وعلا الملك القدوس أي المنزه من كل عيب ونقص، فالقدوس معنى الطاهر السالم المنزه عن كل عيب ونقص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سياق الحديث في الصدقة بالمال، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الآيات وذكر الرجل الذي يأكل الحرام، فسياق الحديث في المال، لكن ذكر بعض العلماء أنه لا مانع أن يعمم، إن الله لا يقبل إلا طيبا، حتى من الأقوال، الأقوال الخبيثة لا يقبلها الله، إنسان يدعو دعاء فيه شرك هذا خبيث، قول خبيث لا يقبله الله. وكما أن الطيب في الأعيان يكون كذلك في الأقوال، في الأعيان، في الأقوال، في الأفعال، كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين، هذه فسرت بأمرين، الخبيثات، الأمر الأول الكلمات الخبيثات مثل القذف المذكور في تلك السورة قبل هذه الآية، الخبيثات أي الكلمات الخبيثات، والتفسير الثاني النساء الخبيثات. فإذا هذا الوصف الطيب والخبيث يطلق على الأعيان ويطلق على الأقوال والأفعال، إذن لا يمنع العموم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من الأقوال ومن الأفعال، كل عمل ليس بطيب فالله سبحانه وتعالى لا يقبله، كمن يذبح يذكر اسم غير الله أو يتقرب الله بعمل فيه شرك أو فيه رياء أو سمعة، هذا عمل خبيث والله لا يقبله. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يدل على أهمية هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى خص به المرسلين يا أيها الرسل، ثم وأيضا أمر به المؤمنين لأهميته وعظم شأنه، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الطيبات هنا المراد بها أمران أيضا، الطيبات يشمل الطيب في الكسب وضده الخبيث، هذا طيب من جهة الكسب، كمن وضده الخبيث أيضا من جهة الكسب، والثاني الطيب عينا وضده الخبيث عينا. إذن الخبيث نوعان، خبيث كسبا وخبيث عينا. مثال الخبيث كسبا، إنسان سرق مالا واشترى به خبزا، هذا الخبز الآن خبيث ولا طيب؟ طيب من جهة العين وخبيث من جهة الكسب، إذن هذا الآن نقول خبيث، لو تصدق بهذا الخبز هل يقبل أم لا؟ لا يقبل، لأنه خبيث كسبا وإن كان طيبا عينا. والنوع الثاني ظاهر، الخبيث عينا كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك. إذن الطيب والخبيث نوعان، طيب كسبا وعينا وخبيث كسبا وعينا. إذن لا يجوز الأكل إلا من الطيب كسبا وعينا، ولا يكفي أحد الأمرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. هذا فيه وعيد شديد على أكل الحرام، وبيان أن من أكل الحرام في الغالب أنه لا يقبل دعاؤه، لأنه متلبس بالحرام ظاهرا وباطنا عياذا بالله. ما علاقة طالة السفر والشعث والغبر بآخر الحديث أشعث أغبر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا ربي يا ربي، ثم ذكر الطعام والشراب واللباس، ثم قال فأنى يستجاب لذلك؟ يعني هذه الأشياء المذكورة في الحديث من أسباب إجابة الدعاء، المسافر لو دعا مستجابة، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر والمظلوم ودعوة الوالد لولده، وفي رواية والدعوة الوالد على ولده، لكن بحق، إذا دعا عليه بحق بسبب عقوق الوالد. إذن السفر سبب لإجابة الدعاء، الشعث والغبر يدل على شدة السفر، سفر طويل وفيه مشقة، فالإجابة تكون أرجع، هذا السبب الثاني. السبب الثالث يمد يديه للسماء، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، كما في الحديث الذي في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي فيردهما صفرا. رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. الرابع الإلحاح بهذا الاسم العظيم، اسم الرب، يا ربي يا ربي، إلحاح باسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن عنده أربعة أسباب: السفر الشديد، رفع اليدين، رفع اليدين، الإلحاح باسم عظيم. مع ذلك كله قال أن يستجاب لذلك، لأن لماذا؟ لأنه قال ومطعمه حرام، هذا الآن حرام في باطنه، ومشربه حرام، وملبسه حرام، هذا حرام في الظاهر، يعني لباسه الظاهر من الحرام، وغذي بالحرام. شو الفرق بين مطعمه وغذي بالحرام؟ المطعم يعني الحاضر، يعني جوفه فيه طعام محرم، وغذي بالحرام أنه يأكل الحرام من مدة طويلة حتى نبت لحمه من الحرام. إذن هذا والعياذ بالله كله حرام ظاهرا وباطنا. الباطن جوفه فيه طعام حرام وشراب حرام، لحمه نبت من الحرام، وثيابه التي تكسو بدنه أيضا من الحرام. إذن الحرام محيط به من كل جهة. قال فأنى يستجاب لذلك. ماذا تفهم من أنى؟ هل تفهم من أنه لا يستجاب له أبدا، ولا أنه يبعد أن يستجاب له وقد يستجاب؟ أيهما الأول والثاني؟ الثاني، أنه قال، ما قال لا يستجاب له، قال فأنى استبعاد، أن كيف يستجاب له مع تلبسه بالحرام. لكن قد يستجيب الله له كما يستجيب للمشركين، وهم أسوأ حالا من هذا المسلم الذي يأكل الحرام. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن يمكن يستجاب له لكنه نادرا، الغالب أنه لا يستجاب له. إذن الحديث المروي عن سعد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن أكل الحرام من أعظم موانع استجابة الدعاء، وفيه وعيد شديد: وأيما لحم نبت من السحت أي من الحرام فالنار هي أولى به. إذن هذا الكسب الحرام كله شر. أولا أن هذا الكاسب لا يقبل منه صدقة، لا واجبة ولا تطوع. إذا زكى من الحرام لم تقبل زكاته، إذا تصدق صدقة تطوع لم تقبل صدقته، إذا دعا لم يستجب دعاه. وهذا اللحم الذي نبت من السحت النار هي أولى به. يعني لو أن المؤمن عقل هذا الوعيد الشديد لما أقدم أحد على الحرام، لأن وبال وشؤم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. طيب لو تاب هذا المتعاطي للحرام، إنسان تعاطى الحرام وصار عنده رأس مال ثم ندم وتاب، يعني بدأ خلنا نقول 100,000 مثال، 100,000 جاءته من الحلال ميراث أو من أي مصدر حلال، وبدأ بتجارة محرمة من ربا ونحو ذلك، وصارت مثلا 1,000,000، 2,000,000، 3,000، 5,000، 10، ولكنه استيقظ وندم، يعني صح ضميره بعد مدة، أو سمع مواعظ وندم وجاء يستفتي ماذا أصنع؟ بدأت 100,000 والآن عندي خلينا نقول 10 ملايين، بعد سنين صارت 10 ملايين كلها من الحرام. إذا كان مختلط هذا له حال آخر، لكن التجارة هذه كلها محرمة، فوصل إلى هذا القدر من المال والآن يسأل ما حكم؟ يسأل طيب لا، السؤال محدد، هل يجب عليه يتخلص من الزائد ولا نقول أنه التوبة تجوب ما قبلها ويملكه؟ لا، في خلاف، في خلاف بين العلماء. والغريب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يجب عليه أن يخرجه، هذا يعني من الغرائب ومخالف لقول أكثر أهل العلم، ولا أفتى به اللجنة الدائمة أيضا أنه يجب عليها التخلص من الحرام، لكن هذا من باب التسهيل، يعني يقيس على الكافر، يقول الكافر إذا أسلم لم يجب عليه أن يتخلص من المال الحرام الذي كسبه حال الكفر، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول والمؤمن العاصي أحسن حالا من الكافر، فإذا كان الكافر وهو أسوأ منه لا يجب عليه أن يتخلص من ماله الحرام، فالمسلم العاصي من باب أولى. هل هذا صحيح؟ نقول ليس بصحيح. أرأيت لو أن الكافر قتل مسلما حال الكفر ثم أسلم هل يقتص منه أم لا؟ لا يقتص منه. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويقر على ما في يده. إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله، لا يطالب لا بدم ولا مال ولا بشيء. وأما المسلم لو قتل وهو مسلم، يعني عصى وقتل ثم تاب، يقتص منه أم لا؟ يقتص منه بلا خلاف. فما الفرق بين المال وبين الدم؟ هذا يعني يدل على أنه ما دام أنه مسلم ويعلم التحريم فلا عذر له، إذا تاب يجب عليه أن يتخلص من جميع المال الحرام وليس معذورا، لأنه كان عالما بالتحريم لا عذر له. لكن لو قدر أنه يجهل تحريم هذه المسألة، دخل في معاملة يجهل حرمتها ثم ربح منها مالا كثيرا ثم علم أنها حرام، هنا نقول لا يجب عليه أن يخرج ما كسبه من الحرام لأنه معذور بالجهل ولم يفرط بالتعلم، لكن لو شك وفرط فليس بمعذور. وهذا معنى قوله تعالى لما حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ما معنى موعظة؟ يعني جاءه الوحي، جاءه الدليل، علم حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. إذن هذا المسلم الذي كان يعرف التحريم ويفعله عمدا يعني عاصيا لا عذر له، فإذا تاب يجب عليه أن يتخلص من جميع ما كسبه من الحرام. أما إذا كان مختلطا فإنه يجتهد ويقدر، يعني كان يشتغل بمعاملة فيها ربا وعنده بيع حلال، أو عنده بقالة يبيع الدخان ومجلات الخليعة محرمة ويبيع الأشياء الحلال، هنا نقول يجتهد يعني يقدر كم ربح هذه المحرمات، كم في المئة من الربح، 10 20 5، يجتهد ويأخذ الأحوط ويخرج هذا الخبيث ويبقى له الحلال. واضح؟ طيب في مسألة أخرى، إذا أراد أن يتخلص من هذا الحرام لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكيف يخرجه وهو لا يقبل؟ نقول يخرجه بنية إيش؟ الصدقة والتقرب ولا بنية التخلص؟ نقول بنية التخلص، وهو لا يحتسب الأجر في إخراجه على أنه صدقة، لكن يؤجر على توبته وخروجه عن المال الحرام، هذا شكل من التوبة يثاب عليه، لكنه لا ينوي به الصدقة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى لأنه حرام لا يقبله الله تبارك وتعالى، إذن يخرجه بنية الصدقة. وإذا كان هذا المال المحرم يعلم صاحبه يعني مغصوبا يعني سرق أو غصب بالقوة، هذا واضح أنه لابد أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يعلم صاحبه يعني ذهب صاحبه ولا يستطيع الوصول إليه يتصدق به بنية أن الأجر لصاحبه. وإذا جاء صاحبه يوم من الأيام فهو مخير، يخيره يقول والله أنا عندي لك 1000 ريال مثلا وبحثت عنك ما وجدتك فتصدقت بها، فأنت الآن بالخيار، إن شئت أن تمضي الصدقة فالأجر لك، وإن شئتها أعطيتك الألف وتكون الصدقة لي. الخيار لصاحب المال، إن رضي بإمضاء الصدقة فذاك، وإلا يجب عليه أن يغرمها له لأنه تصدق بغير إذنه. يعني هذا تفصيل هذه مسألة من الحرام، لها إطراف وتشعب كثير، لكن في هذا كفاية إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 11 عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا شك أنه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وفيها النجاة والسلامة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في كل شيء، في الأعيان وكذلك في الأفعال والأقوال التي فيها اشتباه. هذا قريب من حديث النعمان رضي الله عنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. الشبهات فيها ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وذاك العلماء إذا قوي الخلاف في المسألة قالوا: والأحوط تركه. هذا فيه خلاف، والأحوط تركه. مثل لو قال ما حكم أكل الفيل، ماذا تقول؟ ها، من يجيب العتيق أنت؟ استقلون بأكل الفيل، حلال ولا حرام؟ واللحم كثير الفيل، إذا قلنا حلال بيطلع منه كم ألف كيلو ولا أكثر، ها؟ بس غير المفترس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من إيش؟ من السباع، يعني مفترسة. الفيل هو أطول حيوان نابا لكنه غير مفترس، فهل يدخل في الحديث أو لا؟ في خلاف. ما الأحوط؟ تركه. لكن هل كل خلاف في شيء نقول الأحوط تركه وإلا ليس على إطلاقه؟ نقول ليس على إطلاقه بلا شك، أنه فيها مسائل خلاف فيها ضعيف جدا وليس عليه دليل، فهذا لا يلتفت إليه. يعني بعض العلماء قال: يكره استقبال الشمس والقمر، يسمون إحدى النيرين كما في زاد المستقنع، لما فيهما من نور الله. هذا يعني بعيد وليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة بغاية، بل ماذا قال؟ قال: شرقوا أو غربوا. وإذا شرق الإنسان في النهار من أول النهار استقبل الشمس، أو أحيانا استقبل القمر، فإذا ما هذا ما عليه دليل. فما نقول الأحوط عدم استقبال الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة، يعني هذا قول ضعيف وليس عليه دليل. وذلك يقول بعض العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر، اللي فيه دليل والأقوال متقاربة، فينبغي الإنسان أن يترك هذا الأمر أو يفعل. أحيانا يكون احتياط فعل وأحيانا قول. مثلا إنسان نذر معصية، قال: لله علي نذر أني ما أكلم فلانا أخوه أو قريبه، هذا نذر معصية، هل يجب الوفاء به أو يجوز؟ أقول: لا يجوز الوفاء به، هذا نذر معصية، نذرا يعصي الله فلا يعصي. لكن هل فيه كفارة يمين؟ هل عليه كفارة إذا كلم هذا الشخص الذي نذر أن لا يكلمه؟ هذا محل خلاف، والخلاف فيه قوي. الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى وجوب الكفارة، فيها حديث فيها ضعف لكن لها شواهد تتقوى بها، والجمهور أئمة الثلاثة على أنه لا يجب عليه كفارة. إذا جاء واحد يسأل وسمع الخلاف في المسألة يقال له: الأحوط لك أن تكفر. الأمر سهل، إذا كفرت فذمتك بريئة على بالإجماع وليس فيه كبير مشقة، كفارة سهلة. وإذا لم تكفر فأنت على خطر، يعني يمكن أن تقول كفارة واجبة شرعا فتأثم لتركها. إذا مثل هذا نقول الأحوط أن يكفر فعل، وأحيانا يقال الأحوط ترك هذا الأمر لأن فيه شبهة وفيه خلاف بين أهل العلم، مثل مسألة التورق وما ومثال هذه المسألة في الربا يعني فيها خلاف. يأتي واحد لشخص يقول أنا بشتري هذه السيارة المعينة أريدك أن تشتريها لي ب50,000 تبيعها علي ب60 مقسطة. هذا الشخص الآن لا حاجة له في السيارة وليس تاجرا في السيارات، إنما سيشتريها لأجل أن يبيع على هذا ب60، ولو علم أن هذا لن يشتريها لم يشتريها هو، اشتراها لأجل أن يربح على هذا. فكأنه بدل ما يسلفه 50,000 يقرضه 50 جعل فيها سيارة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الدراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرم هذه الصورة، يقول هذا تحايل على الربا، المقصود كأنه قال سلفني 50 وأرد لك 60، لكن بدل ما يقبض 50 قال اشتري لي هذه السيارة معينة ثم بعها علي ب60، متفقين على الشراء والبيع من قبل أن يشتري. ولو رجع للامه، ربما هجره وخاصمه، يقول أنت ورطتني، أنا ما شو أسوي بالسيارة الحين، أنا شريتها عشانك وليش ترجع، أنت الحين ورطتني بها، لأنه اشتراها لأجل يبيع على هذا ليس لو نظر في هذه السيارة. البيع الصحيح أن يشتري إنسان البضاعة ليتاجر بها، يبيع على أي شخص، هذا التجارة الصحيحة السوية. هذا لا، ما أراد التجارة، إنما تحايل، عرف أنه لا يجوز أن يعطيه 50 نقدا فجعل فيها سيارة اتفقوا عليها. فهذا يعني محل خلاف فلا أحوط تركه، لكن هذه مشتبهات قد يتساهل فيها للحاجة، إذا دعت الحاجة الشديدة يتساهل في مثل هذه المعاملات. إذن هذه قاعدة عظيمة وهي الورع وترك المشتبهات أو فعل ما يشك في وجوبه لأجل أن تبرأ ذمته بيقين، لا شك أن هذا باب عظيم، من سلكه نجا وسلم في دينه، ومن تساهل فإنه سيقع في الحرام كما في حديث النعمان رضي الله عنه. وفي زيادة في الحديث فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يعني الشيء الذي الحق الواضح تطمئن إليه النفوس، والشيء الذي فيه شك وفيه ريبة يكون الإنسان مضطربا وقلقا، حتى لو أفتاه من أفتاه يقول أنا لست مرتاحا لهذا الفعل. طيب فلان يفتي بالجواز يقول حتى لو أفتاني والله يعني أنا ما مرتاح، الإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن هذا يعني الورع باب عظيم وقل من يعني يسلكه لضعف النفوس وضغط الشهوة، فكثير من الناس يبحث عن الرخص، يسأل عالم واثنين وثلاثة وخمسة ويدور حتى يجد من يفتيه بحل هذا، لأنه يشتهيه، فهو يعني موطن نفسه على فعله لكنه يبحث عن من يفتيه. هذا ما تبرأ ذمته، هذا تتبع الرخص ويطيع هذا العالم لأنه أفتاه، لكن لو قال حرام قال لا، في هذا ليس براسخ في العلم وفيه من هو أعلم منه، وإذا وجد من يفتيه فرح وبدأ يمدح هذا العالم حتى لو لم يكن بذاك في العلم لأنه وافق الهوى. ومعلوم أن من تتبع الرخص فقد تزندق كما يقول العلماء، أنه يتظاهر باتباع الشرع وهو في الواقع يتبع شهوته، نسأل الله العافية. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وهذا أيضا باب عظيم يدل يعني من ترك ما لا يعنيه في من الأقوال والأفعال فإنه يدل على حسن إسلامه، لأن الإسلام الحسن يدعو صاحبه إلى أن يشغل نفسه فيما ينفعه من الأقوال والأفعال، وفيها غنية وكفاية. لو كان إنسان حريصا على دينه وجادا فيه فإنه لن يجد وقتا يضيعه في الأمور التي لا فائدة منها، إنما يكون مقبلا على ما يعنيه في دينه أي ما ينفعه، من طلب علم، حفظ قرآن، من صلاة، من صيام، من صدقة، من دعوة، من بر والدين، والأعمال كثيرة والأعمار قصيرة. فالجاد حسن الإسلام لن يجد وقتا يضيعه، لن يجد وقتا يضيعه، مشغول في طاعة الله، الأعمال كثيرة والأعمار قصيرة. وإذا ضعف إسلام الشخص بدأ يبحث عن الخزعبلات وعن المسليات والفكاهات والمضحكات، ويدخل في شؤون الناس، وإيش قال هذا وما فعل، وإيش فعل هذا، وليش هذا فعل كذا، وليش هذا راح لكذا، ويدخل في الغيبة والنميمة والقيل والقال وضيع الأوقات والأعمار فيما لا فائدة منه. إذن ينبغي الإنسان أن يقبل على شأنه، وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يبتعد عما لا يعنيه. ما إيش معنى لا يعنيه؟ يعني لا ينفع في دينه، لا يعنيه أي لا ينفع في دينه، من فعل محرمات أو ترك واجبات أو في وقوع في مشتبهات أو فضول المباحات. بعض الناس مثلا عنده انشغال في فضول المباحات، تجد يضيع الساعة والساعتين والثلاث والأربع مع الجوال وفي المحادثات اللي ما منها فائدة، محادثات وينظر مقاطع، إن سلم من الحرام فإنه ما استفاد، في حب الاستطلاع، وش قال فلان، ماذا فعل فلان، وكذا، يتابع المشاهير، يسمونه المشاهير، وفي خزعبلات لا خير فيها ولا فائدة منها، كل يوم يضيع ساعتين ثلاث أربع ساعات فيما لا فائدة منه. لو استغل هذه الساعات في حفظ القرآن، في مراجعته، في طلب العلم، في بر والديه، في صلاة، في صيام، في أعمال صالحة، لحصل على خير كثير. تجد بعض الناس يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والأكثر ما ختم القرآن، ويضيع كل يوم مثل ما قلنا ثلاث إلى أربع إلى خمس ساعات في إما مع الجوال أو فيما يسمونه الألعاب السوني ومثال ذلك. هذا ضياع أوقات ثمينة عظيمة فيما لا فائدة منه. أو يتابع مباريات الكرة، أو يتابع، بعض الناس يحب المصارعة أو الملاكمة أو الألعاب، وكل واحد له هواية ويحب متابعة أخبار هؤلاء. حتى لو سلمنا أنها مباحة لكن فيها ضياع أوقات ثمينة عظيمة. ولكن يتسامح في مع الصغار، يعني ابن سبع وثمان وتسع وعشر ما يشدد معهم، لأن الصغير مجبول على حب اللعب والمرح، وليس عنده نضج في العقل وإنجاز لأعمال عظيمة كالكبير. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ضبط يعني الألعاب المحرمة قال: كل ما ألهى كثيرا وصد عن سبيل الله فهو حرام، ويتسامح مع الصغار ما لا يتسامح مع الكبار. يعني هذا ضابط طيب، في ضابط فيما يحل ويحرم مما يسمى بالألعاب، ما ألهى كثيرا. يعني بعض الألعاب سن يلعبها ساعة في اليوم أو نص ساعة أو في اليومين أو في الأسبوع، هذا أمر سهل. يعني أحيانا مثلا ساعة في الأسبوع أو ساعتين أو نص ساعة كل يوم، ربع ساعة، هذا أمر سهل ما تلهي كثيرا. والثاني وصد عن سبيل الله، يعني يترك صلاة أو يترك طاعة أو يقع في معصية من لعن أو شتم أو قمار أو نحو ذلك، ويتسامح مع الصغار، يعني ابن سبع وثمان وعشر وحداش واثناش ما دون البلوغ يتسامح معهم في اللعب، لأن الصغير مجبول على حب اللعب، وليس عنده من كمال العقل والهمة والإنتاج ما يكون عند الكبير، فيتسامح معه بعض الشيء، لكنه يربى بعد الكبر على الجد والاجتهاد. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. يعني كثير من الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل وليس معناه أنه ينتفي عنه الإيمان، لا ينتفي كمال الإيمان إذا لم يحقق هذه الخصلة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني المسلم، ما يحب لنفسه، يعني مثل ما يحب لنفسه. وليس المعنى أنه يؤثره على نفسه، وليس المعنى أنه يؤثره على نفسه. كونك تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك هذا واجب، لأن ضده الحسد ومحرم تمني زوال النعمة على الغير. أما الإثار أن تحب لأخيك أن يكون له نفس النعمة التي عندك هذا ليس بواجب، هذا الإثار، والإثار ليس بواجب ولا يفعله إلا قلة من الناس. إذن معنى الحديث أن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك. مثلا أنت تحب أن تتخرج وتنجح، تحب لأخيك أن ينجح ولا يفشل في دراسته. تحب أن تنال وظيفة طيبة، تحب لأخيك أن يتوظف. تحب أن تتزوج زوجة جميلة صالحة، إذا سمعت أن أخاك تزوج تفرح وتدعو له. تحب أن يكون عندك سيارة، سمعت أن فلان من أخوة عنده سيارة تبارك له وتفرح له. يعني هذا معنى تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك. وأيضا يلزم منه أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، يعني أن تكره لنفسك أنك تفشل في دراستك فتكره لأخيك أن يفشل في دراسته، وهكذا في المحبوب والمكروه. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هذا يعني يدل على صدق الإيمان، أنه يحب أخاه المسلم. فهذا الحب في الله يلزم منه أن تحب له الخير وتكره له الشر، وإذا تمنيت له الشر صار هذا والحسد المحرم الذي اتصف بإبليس واليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فأم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يعني كيف تحسد الناس والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه؟ هذا فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق بين العباد. فإذا أعطى فلانا مالا أو أعطاه منصبا وكرهت هذا المال أو المنصب الذي أعطاه الله لفلان، فأنت في الواقع تعترض على الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا ما معناه الآن؟ لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هل معناه يحرم على الإنسان أن يتمنى ما مثل ما أعطي أخاه، ولا الآية ما تدل على هذا؟ لأنه حتى تحب لأخيك ما تحب نفسك، فأنت تحب أن يكون لك مثل ما لأخيك، كما أنك تحب لأخيك ما لنفسك كذلك تحب لنفسك ما عند أخيك. إنسان مثلا سمعت أنه توظف وظيفة طيبة تحب أن تتوظف مثله، هل هذا الآن محظور والآية فيها نهي عنه؟ لا، معنى الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا تتمنى نفس الشيء الذي فضل به أخوك، يعني معنى الآية أنك تتمنى أن يزول عن أخيك وأن يأتي إليك، هذا معنى الآية. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أن يزول عن أخيك وينتقل إليك. وهذا من أنواع الحسد، الحسد نوعان بعض أشد من بعض. النوع الأول أن يتمنى الحاسد أن تنتقل النعمة من أخيه إليه، هذا حسد محرم. وفي حسد أشد منه وأعظم، وهو أن يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه ولو لم تأتي إليه، هذا أشد خبثا وحسدا، أنه لا يرتاح وهو يرى نعمة عند أحد من إخوان المسلمين، هذا أشد. والأول آثم يحب أن تنتقل إليه، لكن الغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لأخيه، طيب هل الغبطة مشروعة ولا مباحة أو ما حكمها؟ الغبطة نتمنى مثل ما عند أخيك، مباحة ولا مشروعة؟ مباحة في أمور ومكروهة في أمور ومحمودة في أمور على حسب المتمنى، لا حسد إلا في اثنتين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعطي القرآن والحكمة والمال، مجموع الحديث ثلاث خصال، وكلها خير. يتمنى أن يكون عالما مثل أخيه الذي أعطاه الله العلم فهو الحكمة يقضي به ويعلمها، أو أعطاه القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار، هذه غبطة محمودة، أن يتمنى الخير. إذا قال لو أن عندي مال فلان لفعلت كما يفعل، فهو بنيتي فأجره ما سوى، هذه غبطة محمودة يثاب عليها كثواب الفاعل إذا كان صادقا. في غبطة مذمومة، يكون إنسان عنده شر، عنده مثلا منصب محرم، هذا المنصب يظلم فيه الناس ويأخذ الرشاوة ويتمنى أن يكون مثله، مثل قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أنكر عليهم أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. إذن هذه غبطة محرمة، أنه يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند أخيه الذي يستعين به على معصية الله. وذلك قال اللي قال يا ليت لي أو لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل في الشر، قال فهو بنيته فوزره ما سوى. إذن هذه المحمودة ومذمومة. وفي قسم ثالث لا محمود ولا مذموم، يتمنى مباحا. واحد رأى شخصا عنده مال وهو لا ليس من يعني من يعني يحسن ولا يسيء، فتمنى المال لأجل الشهوة الدنيوية المباحة، هذا نقول جائز ليس بحرام ولكنه ليس بمحمود. الأفضل والأولى بالمؤمن أن يتنافس في الخير، وبذلك فليتنافس المتنافسون تكون همته عالية ولا تكون همته في الأمور المباحة. إذن هذا من كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي مثل ما يحب لنفسه، فإن وجد في نفسه كراهية للخير فهو على خطر، فيجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يدعو لأخيه حتى يزيل ما في نفسه، وإن بارك له فهذا أفضل، هذا من الأشياء التي تزيل الحسد. إذا سمعت أن فلان صار كذا فوجدت نغزة شيطان في صدرك أنك كرهت هذا الخير له، ما علاجه؟ تدعو له، ما شاء الله تبارك الله وفقه الله، لو باركت له كن أكمل، تزوج مثلا تصل عليه أو تقابله بارك الله لك بارك عليك جمع بينكم في خير، هذا يستل نزغة الشيطان التي في القلب. طيب التنافس في الخير، كون الإنسان يحب أن يكون أحسن واحد، هذا يلزم منه أنه يكره أن يكون أحد منافسا له، هذه مشكلة. الإنسان يحب أن يكون الأول في المدرسة مثلا في علم شرعي ويكره أن واحد يطلع عليه يصير الثاني، طيب هل هذه حرام ولا لا؟ هذه ذكر ابن رجب في شرح الحديث وقال كون الإنسان يحب أن يكون فردا في الخير هذا ليس من الحسد، هذا يحزن أنه نزل، هو واضح أنه ما كره أن أخاه، يعني لم يحزن للخير الذي حصل عليه أخوه الذي سبقه، وإنما حزنه من أجل إيش؟ أنه هو تأخر في الخير حتى سبقه الغير. هذه يعني مسألة دقيقة، يعني ظاهر أنه حسد لكن عند التأمل نجد أنه ليس بحسد، لكن ينبغي أن يستحضر هذا المعنى ويقول ما شاء الله وفقه الله، قيل فلان طلع الأول فما شاء الله الله يوفقه، بس يحزن أنه هو نقص ويتمنى أنه ازداد من العلم حتى يسبق أخاه. وذكر حديثا في هذا في حديث الكبر عبد الله مسعود قال رجل يا رسول الله إني أعطيت من الجمال ما ترى فما أحب أحد يسبقني بشراكين أو يفضلني بشراكين، هل هذا من البغي؟ قال لا، الكبر بطر الحق، كون الإنسان يحب أن يكون أحسن شيء هذا ليس من الحسد، لأنه يحزن على أن نقص حتى سبقه غيره. ونسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.